الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زلنا أحبتي في الله مع الأحكام الفقهية المعاصرة التي تتعلق بالعبادات، وكنا قد تحدثنا قبل ذلك عن طرف من أهم النوازل أو الأحكام المعاصرة المتعلقة بالطهارة، وانتهى بنا الحديث عند الحديث عن مسألة الولادة القيصرية، هل لها نفاس أم لا؟ ومعلوم أن النفاس هو الدم الخارجي عن طريق الولادة بالنسبة للمرأة أو بعدها، وهذا الدم إذا كانت الولادة طبيعية فبيمكث فترة طويلة، إذا كانت الولادة قيصرية أحيانا مع بعض الحالات لا يوجد دم. فيأتي هنا سؤال، إذا كانت الولادة قيصرية ولم ينزل الدم مطلقا بعد الولادة، فهل تقضي المرأة فترة نفاس أم لا؟ طبعا النفاس الراجح فيه أنه كما تحدثنا قبل ذلك في مسألة الحيض وأشرنا إليه في مسألة الحيض متعلق بوجود الدم من عدمه، فإذا لم يوجد دم خارج بعد الولادة فإن المرأة تتطهر بسبب أنها بالولادة، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي ولا شيء عليها، ولأن النفاس مرتبط بالدم. لأن في خطأ منتشر عند بعض الناس أو عند بعض النسوة، إذا يجلسن 40 يوما سواء كان هناك دم أم لم يوجد دم، وهذا خطأ كبير، فالحكم متعلق بوجود الدم. فالمرأة تمتنع عن الصلاة وعن الصيام وعن الجماع في أثناء وجود دم النفاس، أما إذا لم يوجد دم فعندئذ الأمر يسير، وعندئذ تغتسل وتتطهر وتباشر حياتها بطريقة طبيعية. إذن المسألة المتعلقة معنا، الولادة القيصرية لها نفاس؟ نعم، الولادة القيصرية لها نفاس إذا وجد الدم. أما إذا وجد كما يحدث في بعض الحالات بعد الولادة القيصرية لا يوجد دم مطلقا، فعندئذ المرأة طالما أن الدم غير موجود تتطهر وتصلي ولا شيء عليها، فالعبرة بوجود الدم من عدمه كما هو الحال في مسألة الحيض. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب حكم استعمال حبوب منع الحيض، وأحيانا بعض النسوة خصوصا في مواسم الخيرات مثل رمضان والحج والعمرة إلى غير ذلك يستخدمن حبوب تمنع نزول الحيض، وهل هذا يجوز أم لا يجوز؟ ابتداء، الحيض أمر كتبه الله سبحانه وتعالى على بنات آدم، وهو دم جبلة، دم طبيعي، والأصل بالنسبة للمرأة ألا تجد في نفسها حرجا من نزول دم الحيض، فالشريعة يأتي معها إذا وجد التيسير يأتي معها اليسر دائما بفضل الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال في الجملة وما أنا من المتكلفين، فالأصل أن المرأة لا تتكلف مسألة أخذ حبوب منع الحيض على سبيل الاستمرارية، لأنها إذا فعلت ذلك على سبيل الاستمرارية دم طبيعي المفروض نزوله أفضل من أنه يكتم أو ما إلى غير ذلك. أما إذا كان يستخدم في أحيانا في مواسم الخير فالمسألة هنا تتعلق بوجود الضرر، فإذا لم يوجد ضرر فعندئذ لا مانع من استخدامه. وقد نص الإمام أحمد عليه رحمة الله فقال في المرأة لما سئل في المرأة تشرب الدواء يقطع عنها دم الحيض أنه لا بأس به إذا كان دواء يعرف، يعني إذا كان هذا الدواء معروف بأنه يمنع دم الحيض وأنه لا يترتب عليه نوع من الضرر فيجوز استخدامه. معلوم أن استخدام هذا على سبيل الاستمرارية حتما يترتب عليه ضرر، فعندئذ لا يصح لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فلذلك لا يصح للمرأة أن تورد نفسها موارد الهلكة أو شيء يجلب لها الضرر. أما إذا استخدمته أحيانا لموسم معين تخاف أن يفوتها فيه بعض الخير وبعض أعمال البر والخير، وهذا الدواء كان لا يضر، فعندئذ يصح استخدامه، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى إذن المسألة تتعلق عموما بمسألة الضرر، إذا كان الدواء ينتج عنه ضرر فلا يجوز استخدامه، إذا كان لا ينتج عنه الضرر فعندئذ يجوز استخدامه. طب لو سألنا عن الأولى، الأولى ألا تتكلف المرأة هذا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وما أنا من المتكلفين، وهذا شيء لا كتبه الله على بنات آدم، والرسول صلى الله عليه وسلم لما حضت عائشة في الحج قال فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، والمرأة الحائض يعني الله سبحانه وتعالى خفف عنها فمنع منها الصلاة، وكذلك لا تصوم وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. فالشريعة أتت المرأة الحائض بنوعان من التيسير، ولا تمنع من ذكر الله سبحانه وتعالى ولا من الإقبال على الله عز وجل، بل ولا تمنع من المنافسة في مواسم الخيرات حتى وهي حائض. الإشكالية أن مثلا المرأة الحائض لا تصوم وتقضي الصيام، لكن هل معنى أنها في أيام التي لا تصومها هل هي آل المرأة يعني حرمت المنافسة على الطاعات؟ أبدا والله، فإنها إن كانت لا تصوم فستقضي، لكنها تستطيع أن تتقرب إلى الله بالذكر وبالدعاء وبالاستغفار وبقراءة القرآن وأعمال الخير وأعمال البر، تقبل على الله سبحانه وتعالى. امرأة جاءها الحيض قرب مثلا موسم زي صيام يوم عرفة لغير الحاج، فعندئذ جاء الحيض، الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. فطالما أن المرأة من عادتها وهي صحيحة وهي سليمة وهي لم يأتها الحيض فإنها تصوم هذا اليوم، فإنها بفضل الله عز وجل لن تحرم الأجر ولن تحرم المنافسة في يوم عرفة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فتستطيع أن تبتهل إلى الله سبحانه وتعالى طوال اليوم بالذكر بالاستغفار بالدعاء، فخير الدعاء دعاء يوم عرفة، فتستكثر المرأة من الدعاء في هذا اليوم الطيب المبارك، وكذلك تجعل لنفسها نصيبا من الدعاء بالعتق من النيران. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، فتدعو بذلك، كذلك تكثر من ذكر لا إله من الذكر عموما وخصوصا من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تسأل الله العفو والمغفرة والعتق من النيران. إذن المرأة الحائض لن تمنع من المنافسة في يوم عرفة في أعمال الخير، وكذلك إذا كانت مداومة على صيام عرفة وهي طاهرة وأتتها الحيضة في أثناء يوم عرفة وهي غير في غير وهي لم تحج، فعندئذ يكتب لها بفضل الله أجر الصيام، وهذا أمر يعني فيه من التيسير والسعة، فلا ينبغي أن نتحرج. الإسلام أعطانا الأحكام وأعطى معها الرحمة، فالتكلف غير مطلوب. إذن في الجملة يجوز استخدام مثل هذه الحبوب في بعض الأحيان إذا لم يوجد الضرر وليس على سبيل الاستمرارية، وإن كان الأولى ألا نتكلف ذلك والأمور تسير طبيعية، لأن الحبوب أحيانا تخلط على المرأة عاداتها وتجعلها تلتبس في أمورها فتختلف عليها وتبقى في قلق وشك في صلاتها وتأخذ الحبوب، وتأتي كثير من النسوة يسألنا يقول لك أنا أخذت حبوب لمنع الحيض، فيأتي نقطة دم تنزل ونقطتين تنزل لأنها في غير طبيعتها وهي ممنوعة، لكن وهي تسير تنزل نقطة دم، فتجعل المرأة في شك وفي حيرة، وهل هذا يصح أم هذا لا يصح. وإن كان الراجح أن القليل لا عبرة به في مثل هذا، يعني لو أخذت الحبوب ونزل نقطة خفيفة أو نقط خفيفة ليست سجة وليست كثيرة لا يضر المرأة في مسألة الطهارة ولا في مسألة الصلاة، فالنادر لا حكم له. والحيض ما سمي حيضا إلا لأن فيه معنى السيلان، وتكون المرأة حائضا مع الدفعة الأولى وسجت الدم، فطالما أن المرأة منزلش لها دفع الدم سائلة مرة واحدة فعندها لا تحسب نفسها أنها حائض، لكن لو نزلت دفعة الدم هتعتبر بالنقطة وبالنقطتين إلى غير ذلك، وكنا قد أشرنا إلى هذا المعنى قبل ذلك. إذن إذا أخذت المرأة، دي فرع عن المسألة الأولى، حبوب منع الحيض وهي في أثناء النسك أو في أثناء العبادة، إذا بها وجدت نقط خفيفة تسير نقطة أو نقطتين تسير لأنها الحبوب لم تمنع بالكلية لكن سمحت بنوع من التسرب، التسرب إذا بدأ من هو ما هوش دفعة كبيرة من الدم لا يؤثر، والنقطة والنقطتين لا حكم لها وتستمر فيما هي بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن لماذا كل هذا؟ فالأولى ألا يفعل ذلك إلا عند الاحتياج الشديد أو في بعض الحالات الضيقة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب بعد ذلك مما يتعلق أيضا بهذه المسألة، نزول الدم بسبب اللولب، استخدام الوسيلة أحيانا ينتج عنه بعد ذلك بعد تركيب الوسيلة نزول نوع من الدم، يا ترى هل هذا الدم من دم الحيض أم ليس من دم الحيض؟ المرأة أحيانا تكون بتحيض 4 أيام أو 5 أيام، لما تأخذ الوسيلة إذا ازداد عليها دم الحيض من 4 أو 5 أيام إلى 8 أيام أو أكثر أو أقل عدد كبير من الأيام، فهل تعتبر نفسها حائضا بنزول هذا الدم بسبب الدم الذي ينزل بسبب اللولب أم لا؟ يؤثر في الحيض أم لا؟ هنا باختصار شديد جدا الأصل بالنسبة لهذا الباب أن المرأة تعتبر في هذا الباب بمسألة التغير، بمسألة التمييز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إن دم الحيض أسود يعرف. معلوم أن من صفات دم الحيض أنه يختلف عن الدم العادي بأمور، منها أنه يعني غامق أغمق من الدم العادي، يميل إلى السواد، وحين تعلوه كدرة، وحين تعلوه صفرة، رائحته نتنة، هو في الأصل كان متجلطا ثم بعد في الرحم ثم بعد ذلك سال، فعندئذ إذا خرج لا يتجلط في الخارج مثل تجلط الدم العادي، ففي علامات تستطيع المرأة من خلالها أنها تميز الدم عليه صفات دم عادي دم عرق ولا عليه صفات دم حيضة، الدم الحيضة اللي هو الأسود الغامق أو غامق أو فيه رائحة كريهة لا يتجلط كتجلط الدم العادي. فإذا كانت وجدت به علامات دم الحيض فعندئذ باختصار شديد إذا وجدت عليه علامات دم الحيض فعندئذ المرأة تعتبر نفسها حائضة. ذهبت هذه العلامات ونزل دم ليس عليه صفة دم الحيض اللي هو التمييز بتعتبر نفسها مستحاضة، وإن ده دم نزل بسبب فتتطهر وبتغتسل وبعد ذلك تصوم وتصلي ولا شيء عليها مطلقا في هذا الباب. يبقى ده يعني كأنها بتعامل معاملة المرأة المستحاضة، أي إذا نزل عليها دم أكثر من عادتها بتنظر، يبقى اللولة ركبته المرأة نزل عليها دم بننظر في هذه الحالة هل بتستطيع التمييز أو لا تستطيع التمييز. إذا كانت تستطيع التمييز في هذه الحالة فعندئذ بتمتنع عن الصيام والصلاة إلى آخره في الفترة اللي هي فيها الدم في اللون دم الحيض. أما إذا ذهب هذا وقت صفات دم أحمر عادي فبتبتدي تغتسل وتصلي عادي، وده معروف دم بسبب اللولب، فهكذا لا يؤثر. لا تستطيع التمييز لسبب أو لآخر، هتمكس على قدر عادتها التي كانت تمكسها قبل تركيب اللولب، فتمكس على قدر هذه العادة وبعد ذلك تعتبر نفسها طاهرا ولا شيء عليها، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا بالنسبة لنزول الدم بسبب اللولب. طيب اضطراب الدورة بسبب حبوب الحمل، يعني نفس الفكرة اللي هي بسبب اللولب، أحيانا حبوب منع الحمل تجعل الدورة تضطرب عند المرأة فتأتيها في الشهر أكثر من مرة وخلال أوقات متعددة، هنا متى تيقنت أنه حيض ويجب عليها وإن أتى أكثر من مرة؟ لأن إحنا قلنا مرارا أن العبرة في مسألة الدم في مسألة المرأة تعتبر نفسها حائضا أم لا بوجود الدم. فطالما أن الدم موجود وعليه علامات دم الحيض فعندئذ تعتبر نفسها حائضا. أما إذا لم يكن عليه علامات دم الحيض وهي تستطيع التمييز فنفس المسألة بتتطهر وتصلي ولا شيء عليها. طيب لا تستطيع التمييز تمكس على قدر ما كانت تحبسها عادتها قبل ذلك، يعني الأيام اللي كانت بتكبسها كل شهر في نفس التوقيت، وبعد ذلك تعتبر نفسها طاهرا، والله تعالى أعلى وأعلم. وإذا طب هي لا تتيقن في غير وقت الحيض حبوب منع الحمل خليتها الدم ينزل في غير وقت الحيض وما عليهوش علامة الدم الحيض اللي هي عارفاه، فعندئذ هذا لا يمنعها أبدا من الصلاة والصيام. مش كل دم ينزل من المرأة المرأة تعتبر نفسها أنها تمتنع عن الصلاة، اللي الوحيد اللي بيمنعها فقط هو دم الحيض. طب حبوب منع الحيض أو اللولب أو ما شابه، منع الحمل أو اللولب أو ما شابه، عملت اضطراب فأتى هنا لابد في علامات دم الحيض أو لا؟ لو العلامات مش موجودة ودم مش عليهوش علامات دم الحيض فلا شيء عليها وتعتبر نفسها طاهرة، والله تعالى أعلى وأعلم. برضو من المسائل المتعلقة بهذا الباب بالنسبة للمرأة نزول الدم بسبب الفحص الطبي. فإذا خضعت المرأة أحيانا للعلاج بالإبر التي تعطى في العضل لعملية تنشيط المبايض ثم تخضع بعد ذلك لفحص داخلي وقد ينزل الدم أثناء الفحص، يبقى نتيجة الفحص الطبي أو كشف النساء أو بسبب حقن لتنشيط المبايض أو ما شابه نزل من المرأة دم، هذه الدماء الذي تعرض للمرأة لا عبرة بها وليست من دم الحيض في شيء، ولا إذا كانت صائمة لا تفسد الصيام ولا تمنعها من صلاة ولا من صيام ولا من جماع ولا من غيره أبدا. فعندئذ هذا الدم لا شيء فيه ولا يمنع المرأة من شيء من أمور التعبد. فهذا والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا بالنسبة لهذه المسألة. بهذه الأمور أحبتي نقول قد بفضل الله عز وجل أخذنا أهم المهمات في الأمور المعاصرة التي تتعلق بمسألة الطهارة وما يتعلق بها من أحكام. ننتقل بعد ذلك إلى النوازل المتعلقة بالمساجد، وإن في أحيانا أشياء معاصرة تحدثت في المساجد يحتاج الناس إلى أن يعرفوا حكمها ومتى وكيف يتعاملون معها. منها حضور من ابتلي بشرب الدخان السجائر وغيرها لصلاة الجماعة في المسجد، هل هذا الذي شرب الدخان وهو محرم ارتكب إثما لأن فيه الضرر؟ وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وهو حتما من الخبائث، والله أحل الطيبات وحرم الخبائث سبحانه وتعالى. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، ومعلوم أن الدخان ليس من الطيبات إنما هو من الخبائث التي تجلب الأمراض وما إلى غير ذلك، حتى أن العلب التي تباع في حد ذاتها يكتب عليها بيان أنه خبيث وأنه يؤدي إلى الوفاء إلى غير ذلك. فهذا فعل محرم، لكن هذا الذي ارتكب هذا المحرم ورائحة فمه فيها رائحة السجائر هل يدخل المسجد أم لا يدخل المسجد؟ ورائحة الدخان رائحة خبيثة وتخرج الناس عن الخشوع. وقد النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن البصل والثوم على الرغم من أنهما حلال أكلهما حلال لكن لأن لهما رائحة خبيثة تؤذي، فقال صلى الله عليه وسلم من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فهنا في تعليل في الحكم إن هذا الامتناع من أكل بصلا أو ثوما الأكل بصل أو ثوم يمتنع أنه يدخل المسجد. لماذا؟ خلي بالك أنا عايز أركز على جزئية مهمة، دي مش رخصة للتخلف عن الجماعة، ده يكون أكل شيء في رائحة سيئة قرب الصلاة يعاقب بأن يمنع من الجماعة. فرق بين أن الرخصة للتخلف وبين أنه معاقب لحضور الجماعة بسبب أنه يعني حدث فيه رائحة أو أكل شيئا فيه رائحة سيئة قرب موعد الصلاة في بالنسبة للمسجد، فهذا نوع من العقوبة. وكان إذا رؤية زمان الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل في رائحة فمه البصل كان أمر به فأخرج إلى البقيع، يعني مبالغة في إبعاده عن المسجد، فهكذا. فدل ذلك على أن الأشياء التي لها رائحة سيئة لا ينبغي الإنسان أن يدخل بها إلى المسجد. لماذا؟ لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رائحة الدخان أخبث بكثير من رائحة الثوم والبصل، يعني لا هو بس اللي مدخن هو اللي مش عارف ريحتها مش عاملة ازاي، غير المدخن أو إذا ابتلي الإنسان هو ويقف في صلاة الجماعة بأن وقف جنبه إنسان كان مدخن شارب سجاير أو مشابه، فإذا به لا يستطيع أن يخشع أبدا ويؤثر عليه في الصلاة بسبب الرائحة السيئة. فعندئذ العلة موجودة اللي هي علة الأذى وعلة الرائحة السيئة، والرسول قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فعليه لا ينبغي أن يدخل من في فمه رائحة السجائر أو الدخان أو مشابه إلى المسجد قبل أن يزيل هذه الرائحة، وعليه أن يعلم أن هذا الفعل محرم، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن يمن الله عز وجل عليه بالتوبة. لا يدخل المسجد إلا أن يزيل هذه الرائحة لأنها رائحة خبيثة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. كذلك أحبتي في الله، من الأمور التي يسأل عنها كثير من الناس في سيما مع انتشار الأمراض في هذا الزمان، أثر المرض المعدي في مسألة حضور الجمعة والجماعات. إذا كان الإنسان عنده مرض معدي، وهذا المرض المعدي هل الإنسان اللي عنده مرض معدي يدخل يصلي الجمعة والجماعة وما عندوش مشكلة، والاعتبار بأنه لا عدوى ولا طيرة ويدخل مباشرة، ولا إن هو يمتنع عن حضور الجماعة لأن المرض معدي؟ ابتداء العلماء انقسموا في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال أقولها للأمانة العلمية لكي نعرف طرق استدلال العلماء والكلام الذي يتحدثون به، ثم نذكر الراجح بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا إنسان عنده مرض معدي، المسألة ببساطة، يدخل يصلي جماعة ولا ما يدخلش يصلي جماعة؟ يحضر الجمعة والجماعات ولا ما يحضرش الجمعة والجماعات؟ القول الأول وعليه جمهور العلماء، ويعني ولما نقول كلمة جمهور العلماء أو جمهور الفقهاء يعني أكثر الفقهاء أو أكثر العلماء، فهؤلاء يرون أنه يمنع المريض الذي عنده مرض معدي من المسجد وحضور الجمعة والجماعات، وهذا قول جمهور فقهاء من الشافعية والحنابلة، وقال به بعض المالكية. استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. هنا عندنا هنا حكم من الناحية العقدية وحكم من الناحية العملية. من الناحية العقدية أنا أعتقد كمسلم أنه لا عدوى ولا طيرة. يعني إيه لا عدوى؟ يعني المرض لا يعدي بنفسه، إنما يعدي بإذن الله سبحانه وتعالى. إنسان مرض وعنده مرض معدي تقابل مع بعض الأشخاص، واحد يعني مرض والثاني لم يمرض، فالمرض لا يعدي بنفسه إنما بإذن الله سبحانه وتعالى، فمن أعدى الأول؟ فهكذا هو يكون عموم ابتلاء. فمن باب العقيدة، من باب العقيدة بنعتقد أن المرض لا يعدي بنفسه إنما هو كذا. أما من باب العمل فقد قال صلى الله عليه وسلم: فر من المجزوم فرارك من الأسد. المجزوم معروف أن الجزام مرض معدي، فالمفروض أن الإنسان يبتعد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من طبق مسألة الحجر الصحي صلى الله عليه وسلم، وبينها في شأن الطاعون، وهو كان في ذلك الوقت مرض فتاك، يعني إذا دخل في قرية يبقى وباء حل بها أو في بلدة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم به وهو وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها، وإن لم تدخلوها فلا، وإذا سمعتم به قبل أن تدخلوها فلا تدخلوه. ده نفس فكرة الحجر الصحي. إذا كان هو في أرض فيها الوباء ما يخرجش منها. ليه ما يخرجش منها؟ علشان ما ينقلش المرض لو كان حمله، فيبقى في حجر صحي ويتعامل مع المنطقة الموجودة، المريض ياخد علاج وغير المريض يبتدي يتحفظ مسألة العدوى. أما إذا كان لم يدخل فلا يدخلها. فدل ذلك على مسألة في باب العمل، نحن مطالبون في باب العمل إننا مطالبون إن إحنا نتحفظ من مسألة الأمراض المعدية، الإنسان لا يذهب إلى ذلك. إذا فرض بقى والإنسان خالط مريض عنده مرض معدي وانتقل إليه، لا نعتقد أن المرض أعداء بنفسه، إنما هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. لو لم يخالط هذا الإنسان المريض مرض معدي كان سيأتيه حتما ذلك المرض. فكل شيء في كتاب، وكل صغير وكبير مستطر، والله قدر ما يحدث للعباد قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة. يبقى المسألة دي مهمة جدا، لها شق عقدي وشق عملي. الشق العقدي أنا ما أعتقدش أن المرض يعدي بنفس، لكن مطالب بالأخذ بالأسباب. من الأخذ بالأسباب إيه بقى؟ من الأخذ بالأسباب أنني لا أذهب وأخالط المريض مرض معدي، والمريض مرض معدي ما يوجدش نفسه في بيئة فيها عدد من التجمعات أو ما إلى غير ذلك. فلذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن المريض مرض معدي لا يذهب إلى الجمعة ولا إلى الجمعات، لعموم هذا الحديث وفر من المجزوم فرارك من الأسد، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وهذا طبعا ينتج عنه نوع من الضرر وأذى بالنسبة للمصلين. يعني حتى قاسوا جمهور العلماء، قالوا إذا كان اللي أكل بصل وسوم إذا كان بيأذي الناس بالريحة اتمنع من حضور المسجد وعوقب أنه اتمنع من الجماعة. طب إذا كان هيأذي الناس بمرض أو بشيء يكون أذاه أشد، أليس من باب أولى أن ذلك لا يدخل ويحضر ويقف مع الناس أو يكون متواجد مع القوم في هذا الباب؟ فلذلك الراجح وقول الجمهور أولا أنه يمنع من حضور الجمعة والجمعات، وأدلته قوية كما رأينا. القول الثاني ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يمنع المريض بمرض معدي من المسجد وحضور الجمعة والجماعات كصلاة العيد وأداء الحج والعمر، وهو قول موجود عند المالكية. يعني هذا هو أحد الأقوال الموجودة عند المالكية. وكذلك قول آخر عند المالكية قالوا تسقط عنهم الجمعة والجماعات إذا لم يجدوا موضعا يتميزون فيه عن الناس. يعني قالوا لو المسجد في مكان مخصص للناس اللي هي عندها بعض الأمراض المعدية أو مشابه يكون يقدروا يتميزوا فيه عن الناس وعدم الاختلاط بعموم الناس، إذا كان الأمر كذلك فعندئذ يمتنعون من الخلطة، ويعني يذهبون إلى الجمعة والجماعات ولا يبتعدون. يبقى إذن تسقط عنهم صلاة الجمعة والجماعات والجماعة، يعني إمتى؟ القول ده بيقول إيه؟ ما يحضروش لجمعة ولا جماعات إذا لم يجدوا موطنا يتميزون فيه عن الناس. أما إذا وجد موطنا يتميزون فيه عن الناس فعليهم أن يذهبوا. فهكذا قالوا لي، قالوا إن العلة المنع التضرر، وهو بوجود مكان خاص بهم فأصبح ما فيش إشكالية في هذا الباب، وإن هم يحضروا الجمعة والجماعات فهذا أمر واجب لا يمتنعون عن ذلك. هذا ملخص الأقوال واختلاف الفقهاء في هذه المسألة. لكن الرأي الراجح في هذا الباب هو قول جمهور العلماء، فقولهم وجيه وأدلته قوية بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو أنهم يمتنعون، اللي عنده مرض معدي يمتنع من حضور الجمعة والجماعات، لأن إذا كان الإنسان منع من حضور الجماعة بسبب الأذى برائحة الثوم والبصل فبأذى المرض المعدي من باب أولى، ولعموم قول الرسول وفر من المجزوم فرارك من الأسد، فعلى ذا ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فالأقرب أن له رخصة في أن يصلي في بيته وهو من المرضى ومن المعذورين، وعندئذ يمتنع من الذهاب في الجمع والجماعات إلى أن يشفيه الله سبحانه وتعالى ويعافيه. يعني هذا فيما يتعلق في هذا الباب. كذلك من الأمور النوازل المعاصرة في ولم تكن موجودة زمان النبي صلى الله عليه وسلم مسألة فصل مصلى النساء عن مصلى الرجال في المساجد. هل فصل مصلى النساء عن الرجال في المساجد هذا الحكم فيه أنه أفضل، أم إن الأمر يكون زي ما كان زمان كانت النساء بتبقى خلف الإيه؟ خلف الرجال في الصلاة؟ طبعا النساء كنا يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي يصلي فيه، وكنا يصلين خلف صفوف الرجال، لكن بوب الإمام أبو داود عليه رحمة الله في سننه قال باب اعتزال النساء في المسجد عن الرجال، باب اعتزال النساء في المسجد عن الرجال. وذكر في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شوف لو تركنا هذا الباب للنساء، يبقى في باب كان يدخل منه النساء تصلي وباب تاني، فكان أحيانا يحدث اختلاط، فالنبي قال لو تركنا هذا الباب للنساء يعني يدخل منه النساء فقط والرجال يدخلوا من باب تاني، قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات، لم يدخل منه ابن عمر حتى مات. فقول النبي لو تركنا هذا الباب للنساء يدل على ترك باب خاص للنساء، ولذلك فهم منه الإمام أبي داود باب اعتزال النساء في المسجد، فيدخلنا من مكان مختلف ويخرجنا، فمن باب أولى البقاء في المسجد. كذلك في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، يعني في الحال أول ما تقول السلام عليكم تقوم عشان تخرج مباشرة. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، يبقى النساء كان اللي جاري عليه العمل ان النساء يكونوا يقوموا، ان مسجد الرسول لا كانش فيه دوار ولا دور تاني ولا دور عالي، وكان المسجد يعني بامكانيات بسيطه جدا، فكان النساء تصلي خلف الرجال، واول ما يقول السلام عليكم ورحمه الله النساء تقمن اي سراعا، والرجال والرسول يثبت في مكانه ويثبت معه ما شاء من الرجال، فاذا قام رسول الله قام الرجال. في بعض الروايات قال من أجل ألا يختلط بالنساء، أو أجل خروج النساء، أو كنا نظن أنه لأجل أن تنتهي النساء من الخروج، فهذا يدل على منع اختلاط الرجال مع النساء في المسجد. فهذه الأدلة تدل دلالة واضحة على اعتزال النساء في مكان خاص، وأنهن لا يختلطن بالرجال. وأما ما يحدث في بعض البلدان من اختلاط صفوف الرجال بالنساء في المساجد، أو من بمناسبة يعني قرب العيد من اختلاط صفوف الرجال بالنساء في صلاة العيد، هذا من الأمور التي لا ينبغي. تلاقي صف كده رجالة جنبه حريم، أو الحريم قدام الرجالة أو ما شابه، وأحيانا تتقدم صفوف النساء على الرجال، فكل ذلك مخالف ولا ينبغي على الإنسان أن يقع فيه، لأنه مخالف لنصوص الشريعة. فعلى ذلك فمسألة فصل النساء عن الرجال في المساجد أمر دلت عليه نصوص الشريعة، وهو باب خير، وسيما في هذه الأزمان التي كثر فيها الفتن. طيب مسألة بناء مصلى خاص للنساء، يعني هل بقى نقول خلاص طيب ماشي هنفصل؟ لكن احنا عندنا الان انتشر ان النساء لها مصلى مخصوص، وما بتقدرش تتابع الامام بالنظر، لان انما بتتابعه بالسماعات فقط، بصوت السماعه. فهل بناء مكان منفصل للنساء هذا امر جائز ام لا؟ معلوم ان الفصل جائز، فصل النساء عن الرجال، وأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر ذات يوم في صلاة قيام الليل، واحتجر ده يعني حصير بحصير، حصيرة كده عملها زي حجرة كده وغطى بيها وقف وراها وصلى، فالناس اقتضوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يركع ويركعون. طيب في أثناء السجود والرفع من السجود وهذه الأركان كانوا بيقتضوا بالنبي ازاي وفي احتجار؟ بيقتضوا بالنبي بالسماع، فدل على صحة الاقتضاء بالسماع. فعندئذ المرأة في هذه الحالة إذا بني لها بناء خاص وهذا يعني فيه خير كثير سيما مع انتشار الفتن، فعندئذ يصح اقتضاءها عن طريق السماعات ولا حرج عليها. طب يحصل الآتش، أحيانا النور يقطع والسماعات فصلت، المرأة تعمل إيه؟ اللي هي المفروض إنها في بناء خاص وبتتابع الناس، هي مخيرة بين أمرين. واحدة من النساء بتنوي مفارقة، النسوة كلهم بينوي مفارقة الإمام وتتقدم واحدة تكمل بهم الصلاة، هذه صورة. الصورة الثانية ينوون جميعا مفارقة الإمام وكل واحدة تكمل إيه بمفردها. طيب هنا بقى أنا عايز أنبه على مسألة، هنا نوت مفارقة الإمام بسبب انقطاع الصوت، انقطع الصوت ما عادش فيه، فعندئذ يجوز إن هي إما واحدة تتقدم وتصلي بيهم يا إما كل واحدة تكمل الصلاة بمفردها. طيب النور جه تاني، خلاص بقى مش هتبقى ايه مساله خروج ودخول، لان انت خلاص نوى مفارقه الامام واصبحت النسوه في شان والامام في شان. يعني ممكن على ما النور جه اختلفت، دي بقت في الركعه الثالثه ودي في الركعه الثانيه ودي كذا، وممكن يكون الامام لسه في غير ذلك، يا اما سابق يا اما اقل، فعندئذ هي نوت المفارقه بسبب صحيح بتكمل صلاتها على ما هي عليه ولا شيء عليها. يبقى ده بالنسبة لو مسألة انقطع الصوت. يبقى عندنا مسألتين، المسألة الأولى لو انقطع صوت المرأة، لو انقطع المسألة الأولى قصدي، إن هل يصح المتابعة عن طريق متابعة الإمام عن طريق السماعات؟ نعم يصح متابعة الإمام عن طريق السماعات. طيب إذا انقطعت السماعات أيوة في وسيلة للصلاة صحيحة، وبتكمل المرأة صلاتها، إما تتقدم امرأة وتكمل بهم الصلاة أو كل واحدة تنوي المفارقة وتكمل هي الصلاة ولا شيء عليها في ذلك. لأن سيدنا عمر يعني رضي الله غير مسألة قصة الاستخلاف، سيدنا عمر لما طعن استخلف من خلفه وصلى بالناس. طيب الرسول لما كان بيصلي قصر وكانوا للناس وخلفه تمام، كان يقوله أتموا صلاتكم فإن قوم صفر، أو لو كان في ذلك يعني حدث هذا في سورة من الصحابة، فعندئذ لا حرج على هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى إذن يعني هذا ما تيسر في هذا اللقاء بالنسبة لأهم الأمور المتعلقة بالمسائل الفقهية المعاصرة في شأن الطهارة والصلاة، وإن شاء الله لنا تتم مع أحكام المساجد في الأمور المعاصرة. ولو يوجد يعني أي سؤال فنحن معكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.